في ضوء هذا السؤال مأجورين؟
نعم هذا يعني الذي عملت خيرا وهذا الذي ينبغي أن تديت الفريضة مع جماعة المسلمين. فلما رجعت البيت وجدت بعض الأخوان ما صلوا وصليت به أو صليت معه هذا طيب مأمور به. النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من صلاته رأى رجل داخل للمسجد فاتته الصلاة مع الجماعة فقال فالتفت إلى الصحابة وقال أيكم يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصلى معه. هي نافلة لأبو بكر لأنه أدى فريضته وهذاك أدى فريضته مع شخص حصل له فريضة الجماعة ما فاتته الجماعة حصل له 27 درجة أو 25 درجة على اختلاف الروايات. فهذا طيب يحرص يعني ينبغي للإنسان يحرص عليه أنه هذا لو صلى مثلا في البيت في الجماعة وجاء للبيت وجد بعض مثلا الأولاد ما قاموا بعض الأخوان أو كذا أو تأخر أو حصل له مانع وصلى معه علشان يحصل لهذا الذي في البيت حصل له فضيلة الجماعة يحرص عليها فعله ما فعله هذا فعل طيب.
وليس هناك فرق فضيلة الشيخ أن يصلي به أو يصلي به هذا اللي فات
لا هو الأولى أن يكون صاحب الفرض هو الإمام وإن صلى فيه فلا بأس الأولى أنه هو اللي يصلى. فإن كان ما يصلح لأن يكون إمام لأمر من الأمور فيصلي فيه ما لا بأس لكن الأولى أن المتنفل هو اللي يصلي خلف المفترض وإن عكس فلا بأس بذلك لما ورد في الصحيح البخاري أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء يصلي مع النبي فإذا صلى ذهب إلى قومه وينتظرونه فيصلي بهم صلاة العشاء وقد أدى فريضة مع الرسول فيصلي بهم صلاة العشاء هو رضي الله عنه. فلو فعل ذلك فلا بأس لكن كون صاحب الفرض يكون هو الإمام هذا أولى.
أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل لقد صليت صلاة الفريضة ونزل مني قطرة من البول عزكم الله فأكملت صلاتي علما بأنني لا أعلم في أي صلاة ماذا يلزمني؟ هل أعيد الصلاة؟
نعم هو يلزمك لإعادة الصلاة واجب لكن ما دامت أنها صلاة واحدة وأنت لا تدري هل هي صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فعليك أن تصلي يوما كامل لأنك إذا صليت خمس صلوات لك انك تصلي صلاة اليوم كامل تصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى تتيقن انك قد صلي اديت الفرض الذي عليك.
الحمد لله جزاكم الله خير. في اخر اسئلة يقول الشيخ محمد هل يجوز لي ان اؤم اخوتي ونصلي جميعا اذا اتينا جميعا من المدرسة ولم نصلي بعد وهل تعتبر هذه صلاة جماعة
يعني في البيت؟
نعم في البيت
جماعة.
نعم
هذا الذي ينبغي أن مثلا إذا فاتت الإنسان الجماعة ورجع إلى البيت ووجد من يصلي معه ينبغي أن يصلي معه ويحصل له فضيلة الجماعة لأن العلماء رحمهم الله يقولون عن صلاة الجماعة أقلها اثنان وأكثرها لا نهاية له لكن أقله يحصل فضيلة الجماعة ويحصل له فضيلة 25 درجة أو 27 كما جاء في الحديث رواية 25 تفضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد 25 درجة وفي رباية 27 درجة فإذا صلى وله في بيته حصلت له هذه الفضيلة لأنه صلى جماعة وهي ينبغي أن يحرص على هذا من أجل إدراك فضيلة الجماعة وله شخص واحد حتى ولو كانت امرأة لو مثلا جاء وصلت معه مثلا والدته ولا صلت معه أخته أو صلت معه زوجته حصل له فضيلة الجماعة أيضا لكنه لا يتخذها عادة يقول الله أنا أبي أصلي بالبيت مثلا مع أحد أخواني ولا أخواتي وأصليها في البيت تحصل لا مدامة هو أدى الجماعة يجب عليك أن تذهب إلى مسجد الجماعة لكن إذا فاتك وعملت مع هذا حصل لك الأجر إن شاء الله.
فضيلة الشيخ ونحن نتحدث عن هذا الركن العظيم من أركان الإسلام أقول ما الفضل العظيم الذي يترتب على المحافظة على الصلوات مع جماعة المسلمين في المساجد الشيخ؟
الصلاة الجماعة واجبة وتركها يأثم به الإنسان على الصحيح من أقوال العلماء بل فيه بعض أقوال العلماء يقولون أنه مع القدرة ما تصح صلاته لكن هذا قول ضعيف إن شاء الله. القول الصحيح أنها تجب وأنه يأثم إذا ترك صلاة الجماعة وصلاته مقبولة وصحيحة، لكن فات عليه أثم وفات عليه الأجر 25 درجة أو 27 درجة فاتت عليه. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الجماعة مثل المسلمين. وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم من كان يؤتى بالرجل من الصحابة يهادى بين رجلين وقت الناس كان أفضله ودخلوا في الصف علشان يصلي مع الجماعة، يعني عرفوا قدرها وعرفوا قيمتها وعرفوا ما كان النبي يحثهم عليها عليه الصلاة والسلام. فينبغي يحرص، لكن لو فاتته فوات الحرص وصلى في البيت مع أحد ولو كان نفر واحد ولو كانت امرأة فتحصل له فضيلة الجماعة إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج أرسل من مجموعة من الأسئلة. حسن الأمين سوداني ويعمل باليمن يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ تقبل الله منه ومنكم صالح الأعمال، وسؤالي الأول: قرأت سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية مع الإمام، وغالبا لا تكون هناك سكتة كافية ليقرأ المأموم الفاتحة، هل نكتفي بالمتابعة وتجزي ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟
هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، العلماء خصوه بحالة واحدة، لأن المسلم في الصلاة له ثلاث حالات: إما أن يصلي وحده، وإما أن يكون إمام، وإما أن يكون مأموم.
نعم.
فإن صلى وحده بإجماع العلماء أن ما تصح صلاته حتى يقرأ الفاتحة، وإن كان كذلك إمام ما تصح صلاته إلا بقراءته، فإن كان مأموم فتصح صلاته ولو لم يقرأ، لأن قراءة الإمام قراءة له، ولا سيما إذا كان يستمع. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أجمع العلماء على أنها في الصلاة، إنه إذا استمع القراءة لا يقرأ الفاتحة، يستمع قراءة الإمام. لكن ذكر الأخ في سؤاله إنه ربما من يقرأ بعضه ولا ينبه كمله، فالأولى إنه إذا بقي شيء يستمع للإمام وعندما تنتهي قراءة الإمام يكملها في السكتات، ولا يلزم تكون متتابعة حتى ولو قرأ مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ثم الإمام شرع مثلا في القراءة يسكت. فإذا سكت الإمام يكمل اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة ولو قطعها، فيحرص على هذا. لكن لو قدر أنه لم يقرأها وهو مع الإمام فصلاته صحيحة، لأنه في الحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام تكفيه. لكن اللي يجب عليه الحديث اللي أشار إليه الأخ
نعم
لا صلاة لمن لم يقرأ الكتاب، هذا صحيح، لكن هذا بالنسبة للمنفرد أو الإمام. أما المأموم لا، يكفيه الاستماع عملا بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يجب الإنصات، تستمع لإمامك. لكن إن أمكنك في سكتات الإمام تقرأ الفاتحة فهذا أفضل خروجا من الخلاف، وإن كان بعض العلماء أوجب قراءته ولو هو يسمع قراءة الإمام، لكن هذا قول الراجح خلافنا.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ محمد. يقول: إذا قرأت فاتحة الكتاب إلى نصفها أو أكملتها ثم قرأت مرة ثانية سورة الفاتحة من الأول، هل تعتبر القراءة زيادة في الصلاة شيخ؟
لا، ما في بأس هذا، أنا ولا بأس لو قرأت الفاتحة مثلا قرأت بعضها ثم ما كملت ثم قرأتها بعد ذلك من أولها إلى، فلا بأس بذلك. لكن الأولى أنك تقرأ من حيث وقفت، لكن لو ابتدأت من أولها فلا بأس عليك بهذا.
جزاكم الله خير. يقول هذا السائل من السودان شيخ كبير، يقول بأنه سابقا حج عن أمه وهي على قيد الحياة، فزادت أن أوصت بأن يحج لها مرة أخرى، ماذا يعمل وقد تركت أرضا زراعية، فهل يبيع الأرض التي أخذها ورث ليوفي هذه الوصية؟
نعم، إذا كانت وصية مثل ما ذكر أنها وصت بهذا، نعم، في بيعه إذا أمكنه هو يعمل هذه الوصية من نفسه ويؤديها بنفسه فهذا خير وأفضل له. إن كان ما يستطيع، إما لا يستطيع هو بماله أو لا يستطيع ببدنه ويريد أن يبعث من يحج عنها، فلا بأس بذلك. لكن الأولى أنه يؤديها هو بنفسه، وإن احتاج إلى هذه الأرض فنعم فيجوز، لأنها أوصت بها فيجوز أن يبيعها ويحج منها.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل ألف عين ألف مصري ومقيم بالمملكة، له مجموعة من الأسئلة، نستعرض بعض من الأسئلة في هذه الحلقة. ويقول: طبيعة عملي كطبيب بيطري أن أقوم أحيانا بعملية خصي الذكور للحيوانات، فهل ذلك مباح أم محرم في الإسلام شيخ؟
هذا الخصاء الحيوانات يختلف، العلماء رحمهم الله أجازوا خصاء الغنم مثلا الطلي أو التيس،
نعم
يجوز خصاؤه لأنه كان يعمل على عهد النبوة ولم ينهه صلى الله عليه وسلم، ثم إنه هو عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موجوئين، يعني كبشين مخصيين، وهو يعلم أنه ولم يرد حديث صحيح بالنهي عن هذا. فالعلماء قالوا في الغنم لا بأس به، وكذلك أيضا في الديوك، ففيه ناس يخصون الديك وهذا أيضا لا بأس به، فالعلماء استثنوا هذين النوعين، الغنم أو الديوك يجوز خصاؤها. ومنها ما يكره وهو غير ذلك، مثلا الجمال أو الثيران، هذا مكروه خصاؤه كرهه. ومنها ما يحرم وهو خصاء بني آدم، فهذا لا يجوز ويحرم عليه، وإن كان يفعله بعض الناس ربما أنه يشتري مثلا طفل صغير ويخصيه من أجل أنه يكون في خدمة النساء وفي البيت وكذا، مثل ما يفعل سابقا عند الملوك فيما سبق، وفي ناس يعملون هذا ويبيعونه ويشترى بغير ثمنه إذا كان بهذه الإثنة، فيخصونه من أجل أن يرتفع قيمته، هذا حرام والعياذ بالله، وهذه مثله والنبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن موضوع الخصى فيه له ثلاث أحوال، إما محرم وإما مكروه وإما مباح. فالمحرم خصى بني آدم، والمكروه خصى الحيوانات، والمباح الغنم والديوك خاصة، فهذا لا بأس به ولا في كراهة.
أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل يقول: فضيلة الشيخ، السائل المصري ومقيم بالمملكة، هل زوجة الرجل تنقض الوضوء بالملامسة العابرة أو السلام باليد أو غيره؟
إذا ما يخلو إذا مسها، يعني مسها إذا كان من دون حائل، أما لو مسها مثلا زوجته أو غيره من وراء حائل هذا ما ينقض، لكن إذا كان مباشرة الجلد فلا يخلو من الحالتين، إما إنه مسها لشهوة أو بشهوة فهذا ينقض الوضوء، وإن لم يكن بشهوة فلا عليه ولا ينقض الوضوء، سواء كانت زوجته أو غير زوجته. نعم، المهم المس الرجل للمرأة ما ينقض وضوءه إلا إذا كان بشهوة، إذا لم يكن هناك شهوة فلا ينقض الوضوء.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح النجرم.